بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الثالثة، ما هو متعلق حلف المنكر؟ فهل يحلف على عدم العيب واقعا، أم يحلف على عدم العلم بالعيب؟ أفاد المصنف بأنه يوجد صورتان في هذه النقطة. الصورة الأولى أن يكون البائع قد اختبر المبيع قبل البيع، ففحص العبد فلم يجد به عيب أو عيبا، وحكم هذه الصورة هو أنه لو لم يأتي المشتري ببينة على كون العيب وهو العمى مثلا قبل العقد، فيمكن للمنكر وهو البائع أن يحلف على عدم العيب واقعا، فيقول مثلا تالله أن العبد لم يكن معيبا بالعمى قبل العقد. لا أن يقول تالله إني لا أعلم أن العبد معيب بالعمى قبل العقد، بل ينفي على بل يقسم على نفي العيب في الواقع لأنه اختبر العبد، ولو لم يحصل له العين بهذا الاختبار، فسواء حصل له اليقين من خلال اختباره أو ما حصل له اليقين، فيكفي مجرد الاختبار للحلف بعدم العيب واقعا. ويشهد لذلك جواز الشهادة وجواز اليمين بالإعسار والعدالة بمجرد الاختبار. جواز الشهادة واليمين مثلا بالإعسار وبالعدالة بمجرد الاختبار، حيث يجوز للشاهد أن يشهد بإعسار المدين وعدم قدرته بمجرد اختباره وملاحظة ظاهر حاله، فيشهد على الواقع بأنه مؤثر. أو الشهادة على العدالة بمجرد اختبار إمامة الجماعة بظاهر الحال، مع أن مجرد ملاحظة الظاهر والاختبار لا يكشف عن الإعصار واقعا والعدالة الواقعية، فقد يكون المدين قادرا ومتمكنا لكن لم يطلع الشاهد على حاله، وقد يكون الإمام فاسقا لكن لم يطلع الشاهد على حاله، فيجوز الشهادة بالواقع واليمين أيضا بالواقع على الإعصار والعدالة بمجرد الاختبار. هذا شرعا اكتفى الشارع بذلك. فكذلك الحال في المقام، فيجوز للبائع الحلف على عدم العيب واقعا بمجرد اختباره للمبيع يا مولاي. هذا هو الكلام في الصورة الأولى، صورة الاختبار. اكو اعتراض شيخ مجيد الآن غامضة غير واضحة؟
لا واضحة، بس انا اقول وين العلاقة يعني ليش يعني قاعد هو يأكد على ذي النقطة.
ها خوش كلام، يعني السؤال بمحل عن اهله والجواب ايضا. الان هو انه يبحث في القضاء بان الحالف اذا يحلف على ماذا، لابد ان تتضح الصورة على ماذا يحلف. يقولون لابد ان يحلف على مصب الدعوة. مصب الدعوة ماذا؟ العين معيبة قبل العقد او لا؟ فهو ينكر، فلابد ان يحلف ان العين ليست معيبة قبل العقد، هذا مصب الدعوة، لان المدعي يدعي وهو المشتري ان العين كانت معيبة قبل العقد وهو ينكر، فلابد ان يكون الحلف على نفس مصب الدعوة، فيقول اقسم الى اخره ان العين ليست معيبة قبل العقد، او ما يلازم مصب الدعوة، يعني عدم استحقاق للعرش، عدم استحقاق للرد، يقول اقسم ان المشتري لا يستحق عرشا ولا يستحق ردا. هذا شيء، اذا لابد ان يكون الحلف متعلقا بمصب الدعوة او ما يلازمه. شيء اخر الان يرتبط بالسؤال، اذا اتضح ذلك نقول ما يريده الشارع من اليمين، هل اليمين على الواقع او اليمين على الظاهر؟ المدعي يدعي وجود عيب في الواقع، يقول هناك عيب، ما يقول انت تعلم حتى يقول احلف اقسم انني لا اعلم، لا، لابد ان يكون اليمين متعلقا برد دعوى المشتري، والمشتري يدعي يقول هناك عيب في الواقع، انت ايها المنكر ما يصح ان تقول اقسم بالله انني لا اعلم ان هناك عيبا، اذا ما ردت الدعوى فلا بد ان ترد دعواه بعدم وجود عيب في الواقع، والا لو كان نعم نقول نعم انما يصح على نفي العلم لو كانت الدعوة انك تعلم، لو كان المشتري يقول انت تعلم بان العلم عيب هنا يصح الحلف على عدم العلم.
البائع يستطيع ان يوصل الى الواقع من خلال الاختبار، ما يكتفي بالطرف، يستطيع ان يتوصل الى الواقع ان هذا معيب واقعا له معيب، فليش يكتفي بالظاهر؟
هو بعد اذا هو فحص خلاص وصل للواقع المفروض.
ايوه تومي اشار الى هذا، ان هذه الشهاده
قد مثلا ما يدقق اختبر هكذا، لكن سبحان الله بعد يعني يجلس يقول للعبد بعد انزع ملابسك حتى ارى عورتك والى اخره، لان قد تكون بعض العيوب في هذا المضمار، فهو يقول اللهم انا لا نعلم من ظاهره الا خيرا، اما باطنه فانت يا رب اعلم به منا. هذا موجود، سياتي في ماهيه العيب، انه وقع السؤال لمحمد بن مسلم عن جاريه ليس فيها شعر العانه، هل هذا عيب او لا؟ جاء البائع يريد ان يرد الجاريه، البائع جاء يريد ان يرد الجاريه، فجاء ابن أبي ليلى قاضي الكوفة قال الآن هذا عيب أو لا. ابن أبي ليلى قال انتظر انتظرني ودخل وخرج من باب ثاني وطرق الباب على محمد بن مسلم قال ماذا عندكم في المسألة؟ هل إذا كانت الجارية ليس فيها شعر هذا يعتبر عيب أم لا؟ قال أنا لا أعلم لكن سمعته جعفر بن محمد يقول كل ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة فهو عيب. قال حسبك ودخل من الباب مرة ثانية وقال هذا عيب يعتبر. غرضي من هذا الكلام قد تكون بعض العيوب يعني غير واضحة وجلية، العامة صحيح بالاختبار يكتشف، أما مثل هذه الأمور الخاصة بعد قد البائع لا يعلم بها فيشهد بحسب ظاهر الحال والاختبار الظاهري. جزاكم الله خوف على حسب إذا كان المدعي يدعي الظاهر وينفي الظاهر، أما إذا كان المدعي يدعي الواقع فيحلف على نفي الواقع.
مع أنه اختبار كان
الظاهر. إيه لكن الشارع اعتبر هذا الاختبار الظاهري كافي في نفي الواقع كما قلنا في العدالة وفي الإعسار، مع أن هذا أمر ظاهر لكن الشارع قال أنا أعتبره كالواقع. ولذلك جوز الشهادة بالواقع في هذين الموردين. الصورة الثانية ما إذا لم يختبر البائع المبيع. وهنا توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أنه وهو ما احتمله المحقق الكركي في جامع المقاصد وحكاه السيد العاملي عن جماعة، وهو أنه يجوز للبائع أن يحلف على عدم العيب واقعا ولو لم يختبر المبيع اعتمادا على الأصل وهو أصالة السلامة مثلا. فإذا اعتمد على أن الأصل في المبيع السلامة والصحة جاز له أن يقسم على أن المبيع ليس معيبا في الواقع، كما هو الحال بالنسبة للطهارة حيث يمكن للبائع الحل على طهارة المبيع وعدم تنجسه اعتمادا على أصالة الطهارة. فلو ادعى المشتري أن هذا الدهن متنجس فالبيع باطل بناء على بطلان بيع المتنجس، فللبائع أن يحلف على طهارة المبيع حتى يثبت صحة البيع اعتمادا على أن الأصل الطهارة. ويناقش المصنف في هذا الاحتمال بأنه فرق بين مسألة العيب ومسألة الطهارة، ففي مسألة الطهارة اكتفى الشارع في الشهادة بالطهارة أو اليمين بالطهارة بمجرد عدم العلم بالنجاسة، فإنه كثر في لسان المتشرعة استعمال لفظ الطهارة في غير المعلوم النجاسة. فحال الطهارة كحال الشهادة بالزوجية
أو الشهادة بالملكية واليمين عليهما، فإنه يمكن الشهادة أو اليمين بالزوجية واقعا بمجرد حصول الأسباب الظاهرية وهي العقد مثلا. الزوجية بعد تكون بقاعدة اليد. الزوجية الآن الكلام العقد شيء واقعي. من ايه؟ يعني يمكن واحد يعقد على امرأة أصلا هي متزوجة أو هي محرم عليه أو أخت من الرضاعة أو إلى آخر، ما نعلم بالواقع. فيمكن الشهادة واليمين بالزوجية واقعا اكتفاء بالسبب الظاهري وهو العقد. كما أنه يمكن الشهادة على الملكية بقاعدة اليد كما دلت على ذلك رواية حفص بن غياث، حيث دلت على جواز الشهادة بأن صاحب اليد مالك اتكاء على أمر ظاهري وهو يده المستولية على العين. إذن فبالنسبة للطهارة، بالنسبة إلى الزوجية، بالنسبة إلى الملكية، دل الدليل الخاص على جواز الشهادة أو اليمين بالطهارة الواقعية أو الملكية الواقعية أو الزوجية الواقعية اكتفاء بالأمور الظاهرية. وأما في مسألة العين فلم يدل دليل على جواز الشهادة أو اليمين بعدم العيب واقعا اكتفاء بالأصل وهو أصالة السلامة. إذن هذا الاحتمال الأول ومناقشة المصنف فيه. الاحتمال الثاني ما ذهب له العلامة الحلي في التذكرة. الاحتمال الثاني ما في الدليل الثاني. احتمال مولانا. الاحتمال الثاني ما ذهب له العلامة في التذكرة واستحسنه الشهيد الثاني في المسالك ووافقهما الشيخ الميسي وتبعهم صاحب الرياض وهو الشهيد الثاني في المسالك، وهو أنه يجوز للبائع أن يحلف على عدم العلم بالعيب وليس على عدم العيب واقعا. فإذا حلف على عدم العيب، عدم العلم بالعيب، ارتفعت دعوى المشتري فلا يستحق أرشا ولا له خيار. ولذلك قال العلامة وعندي فيه نظر أقربه الاكتفاء، الأقرب الاكتفاء بالحلف على نفي العلم، هذا الأقرب عنده. واستحسن في المسالك، قال لأن أصالة السلامة معتضدة أيضا بأصل آخر وهو أصالة عدم تقدم العيب على العقد. معتضدة بأصالة عدم تقدم العيب على العقد، هذا الاحتمال الثاني. ويناقش فيه المصنف، الآن انتقلنا الصفحة المقابلة، أقول الذي قال المصنف أقول. ويناقش فيه المصنف
بأنه إما أن يكون مراد هؤلاء الأعلام من الاكتفاء بالحلف على نفي العلم ارتفاع أصل الدعوة، وأن المشتري ليس له الأرش ولا الخيار مطلقا، ولو جاء ببينة بعد ذلك. وهذا باطل بلا كلام، وذلك لأن حلف البائع لا يرتبط بدعوى المشتري، فإن متعلق دعوى المشتري وجود العيب واقعا، ومتعلق حلف البائع عدم العلم بالعيب. فمصب دعوى المشتري يختلف عن مصب إنكار البائع، فلا يصلح هذا الحلف لرد دعوى المشتري لعدم الترابط بينهما. وإما أن يكون مراد هؤلاء الأعلام، إذا إما أن يكون مرادهم هذا فرددناه، وإما أن يكون مرادهم هو ارتفاع الدعوة مؤقتان، بحيث لو جاء المشتري بعد ذلك ببينه سمعت دعواه وقبلت بينته فله الخيار والأرش. وهذا له وجهون، لكنه مشكل جدا، لأن لازمه عدم فض الخصومات والنزاعات التي جعل القضاء من أجلها، فإنه يمكن للمشتري بعد ذلك أن يرفع الخصومة من جديد، وهذا خلاف الغرض المجعول من باب القضاء وأحكام القضاء. هذا الاحتمال الثاني. فتحصل منه أنه ليس للبائع أن يحلف على عدم العلم بال، هذا مو مقبول منه. الاحتمال الثالث، ما ذهب له السيد العاملي في مفتاح الكرامة واستقربه المصنف ووافقه السيد الخوئي واليزدي، لا الإيرواني وقف هنا خلاص الآن أيام طوال ما يجي لك إيرواني، ارتاح. إيه يعني بعد بيجي إيرواني، ما أدري هل النسخة ناقصة هل 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 الله أعلم. وهو أنه لا يجوز للبائع الحلف على عدم العيب واقعا ولا على عدم العلم بالعيب، بل يتعين على البائع المنكر أن يرد اليمين على المشتري، لأنه ما يستطيع أن يحلف شرعا، فيرد اليمين على المشتري داعي. وإن لم يرد اليمين كان الرد للحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي يرد اليمين بنفسه على المشتري فيحلف المشتري، فإن حلف ثبتت الدعوة للمشتري، وإن نكل ولم يحلف ثبتت الدعوة بصالح البائع. هذا المناسب للقواعد الفقهية كما قال المصنف، وهذا أوفق بالقواعد. شيخ مجيد فيه غرابة، تنجلي الغرابة إن شاء الله. نص دقيقة. الآن الاحتمال الثالث ما هو؟
يعني يرد
اليمين انه ما يجوز للباع ان يحلف،
لا يحلف
بالواقع ولا يحلف حتى على الظاهر، بل يرد اليمين على المشتري. لماذا يرد اليمين على المشتري؟ لانه ما يقدر يحلف شرعا، لا على الواقع لانه ما عنده علم بالواقع، عنده اصل عملي، ولا على نفي العلم لان نفي العلم لا يفيده شيئا لان الدعوه على الواقع، فكيف يحلف على عدم العلم؟ بس لكن ما يفيد شيء. المشتري يدعي وجود عيب في الواقع، انت تقول احلف بالله انني لا اعلم بعيب، هذا ما يرد الدعوة، ثابت الدعوة المشتري. اذا يمينك في وادي ها الاحتمال الثاني، ها قلنا جاوبنا على الاحتمال، اي احتمال؟
الاول وهو ان يحلف بعدم وجود العيب واقعا.
كيف وهو ما عنده علم، ما اختبر المبيع؟
الظاهر لهذا الكلمه في الاحتمال الاول،
وهذا اللي ناقشناه، هذا مورده الاختبار فقط. ايه الكلام انه ما اختبر، بيعتمد على اصالة السلامة. التحضير يا شيخ مجيد، التحضير. خوف واضح الان. فهذا هو الاوفق بالقواعد، ان البائع ما دام لم يمكنه اليمين فيرد اليمين على المشتري، فإذا حلف المشتري ثبتت الدعوة بصالحه، فله خيار أو أرش. إذا لم يحلف لم تثبت الدعوة، هذا ما دام لا يمكنه اليمين فيتعين اليمين على المشتري. هذا الموافق للقواعد. البينة على المدعي، إذا لم يكن لديه بينة اليمين على المنكر، إذا لم يكن قادرا على اليمين يتوجه اليمين على المدعي، وبه يحسم النزاع. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. لأن القاعدة الفقهية ماذا؟ على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، والمفروض أن المدعي ما عنده بينة، المشتري ما عنده بينة، والمفروض أن المنكر ما عنده يمين، شرعا ما يقدر يقسم لا على الواقع ولا على الظاهر لأنه كلاهما لا يفيدانه. فهنا خلاص بعد كيف تحل الخصومة؟ ينسد الباب، إذا يبقى القاضي هكذا حيران. حل الشارع ذلك قال أنك بمقدورك أنت أن تلزم المشتري باليمين، إذا حلف ثبتت له الدعوة، إذا لم يحلف عليه الدعوة. وإلا بالتالي ما في فائدة من باب القضاء، ما تحل الخصومة. اي نعم العيب موجود، الكلام كله ان العيب موجود، لكن الخلاف هل العيب هذا كان قبل البيع فضمانه على البائع، بعد العقد على المشتري، هذا الكلام. ولو مسلم اذا ما في عيب او ما يعلم انتهت المسألة. ان شاء الله غير واضح. شيخ عيسى قيادة قيادة قال واذا حلف البائع فلا بد من حلفه على عدم تقدم العين. هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى، صورة الاختبار، على عدم تقدم العين أو نفي استحقاق الرد أو نفي استحقاق الأرش، فلا بد يحلف على مصب الدعوة أو ما يلازم مصب الدعوة كما بينا. إن كان قد اختبر المبيعة واطلع على خفايا أمره، كما يشهد بالإعسار، يجوز للشاهد أن يشهد بإعسار المدين أو بعدالة إمام الجماعة وغيرهما مما يكتفى فيه بالاختبار، مع أنه ما عنده علم بالواقع لكن يشهد بالواقع لمجرد هذا الاختبار، والشارع اكتفى مما يكتفى فيه بالاختبار الظاهر وليس بالاختبار الواقعي. هذا مولاي الصورة الأولى. الصورة الثانية الآن، ولو لم يختبر، هنا تأتي احتمالات ثلاثة هذه التي ذكرناها، ففي جواز الاستناد في ذلك، يعني على نفي العيب واقعا، إلى أصالة عدم العيب أو أصالة السلامة. أصالة عدم العيب إذا شك في ذلك نقول الأصل ما كان معيب، الآن نشك نستصحب أنه ليس معيب، أو أصالة السلامة. الاحتمال الأول، وجه احتمله في جامع المقاصد وحكي عن جماعة كما يحلف على طهارة النبي واقعا استنادا إلى الأصل. المصنف يناقش يقول لا، قياس مع الفارق شيخ يعقوب، ويمكن الفرق بين الطهارة وبين العين بأن المراد بالطهارة في استعمال المتشرعة ما يعود غير معلوم النجاسة لا الطاهر الواقعي، فيكفي أن يحلف بالطهارة بمعنى أنه لا يعلم بالنجاسة، كما أن المراد بالملكية والزوجية ما استند أو ما استند إلى سبب شرعي ظاهر كما تدل عليه رواية حفص، هذه في الملكية تدل عليه رواية حفص في الملكية الواردة في جواز الحلف على ملكية ما أخذ من يد المسلمين. مولاي الرواية في الجزء 27 في الصفحة 292 الحديث 2 عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل إذا رأيت شيئا أو إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له بمجرد أنه في يده؟ قال نعم. قال الرجل يعترض على الإمام أشهد أنه في يده، في يده أشهد، ولا أشهد أنه له فلعله لغيره. من وين أشهد أنه له واقعا مع أنه ليس له قد يكون؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام أفيحل الشراء من؟ يجوزك تشتري من؟ بمجرد أن في يده؟ قال نعم. فقال أبو عبد الله فلعله لغيره. كيف شريت من في السوق مع أنه يمكن لغيره؟ فمن أين جاز لك أن تشتري ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه؟ من وين؟ ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوء. خلاص اكتفي باليد واشهد بالواقع بالاكتفاء باليد. الاحتمال الثاني، وفي التذكرة بعدما حكى عن بعض الشافعية جواز الاعتماد على أصالة السلامة في هذه الصورة، ما الذي قال؟ وعندي فيه نظر، تردد العلامة، لكن بعد ذلك أقربه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم، يمكن أن يكتفى بالحلف على نفي العلم، واستحسنه في المسالك، قال لاعتضاده بأصالة عدم التقدم، عدم تقدم العيب على العقل، فيحتاج المشتري إلى إثبات، المشتري هو الذي يحتاج إلى إثبات التقدم، وقد سبقه إلى ذلك، يعني إلى هذا الاستحسان سبق الشهيد الثاني الشيخ الميسي، وتبعه في الرياض. أقول هذا مناقشة المصنف للاحتمال الثاني، أقول إما وإما، إن كان مراده يعني العلامة ومن تبعه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في إسقاط أصل الدعوة، خلاص تنتهي الدعوة وتنتفي بحيث لا تسمع البينة بعد ذلك، ففيه إشكال، بينا وجه الإشكال، لأن دعوة المشتري وجود عيب في الواقع، وحلف البائع على عدم العيب عدم علمه بالعيب. هذا فلا يصبح هذا الحلف لنفي أصل الدعوة. وإن كان هذا المراد الثاني المحتمل الثاني، نعم لو أريد سقوط الدعوة إلى أن تقوم البينة، تسقط الدعوة إلى أن تقوم البينة فله وجه، هذا له وجه، لكن بعد أيضا فيه إشكال بحيث أنه يلزم من عدم فض الخصومات والنزاعات وأن تكون معلقة، وهذا خلاف الغرض من باب القضاء. وإن استقرب هذا إشكال على الاحتمال الثاني في مفتاح الكرامة أن لا يكتفى بذلك منه، يعني يكتفى بالحلف على عدم العلم، فيرد الحاكم يا مولاي اليمين على المشتري، هذا الذي ذكرناه الاحتمال الثالث، فيرد الحاكم أو يرد نفس البائع يرد اليمين على المشتري، لو ما رده يرده الحاكم، فيرد الحاكم هذا الاحتمال الثالث اليمين على المشتري فيحلف، وهذا أوفق بالقواعد. بيّن المقصود بالقواعد النقطة. شيخ مجيد التأمل وين؟ أكيد النقطة الرابعة كيف؟
الباب القضاء يعني على المنكر يكون إذا كان كلامه موافق للأصل، المناصر أن يكون موافق للأصل لا الواقع. كيف نحن نطالب المنكر أن يكون حلفه هو مطابق للواقع والكفاية في الأصل؟
هذا موافق للأصل أو مخالف للأصل في تشخيص المدعي من المنكر. كيف نشخص المدعي من المنكر؟ نقول من وافق الأصل هذا يعتبر منكر، من خالف الأصل هذا يعتبر مدعي. هذا هنا يأتي كلامكم. احنا الآن كلامنا مو أنه موافق الأصل خلاص يحلف بمقتضى الأصل، لا، الأصل للتشخيص المدعي من المنكر. بعدما شخصنا الآن المنكر اعتمادا على الأصل نقول كيف يحلف المنكر الذي هو المطالب باليمين؟ يحلف على الواقع، يحلف على عدم العلم، يعني على الظاهر، يحلف على ماذا؟ لابد أن يحلف على متعلق دعوى المدعي. وأما لو حلف على شيء لا يرتبط بالدعوة كيف ترتفع الدعوة؟
المشتري بنظره يرى الواقع، الإنسان أصلا حاصل على كل حال أنه هو يدعي الواقع.
خوب يدعي الواقع لكنه مخالف للأصل، هو مدعي، عنده بينة؟
لا يوجد بينة.
إذن هو مخالف للأصل، هو مخالف للأصل. الآن المشتري يتوجه عليه اليمين، لكن هل يعتمد على الأصل في اليمين؟ لا، خلاف على كل حال. قولون نعم، قولون كلا، قول كلا وكلا. البائع هل يستطيع أن يعتمد على الأصل فيحلف بنفي العيب واقعا؟ هذا شيء آخر. شيخ محمد علي النقطة الرابعة، وهي أنه هل يجوز للبائع أن يحلف على عدم العلم حتى مع الاختبار، أو أنه لا يجوز له أن يحلف على عدم العلم مع الاختبار بل يتعين الحلف بعدم العيب واقعا؟ ويا ليت المصنف ما ذكر هذه النقطة لكن ذكرها. على كل الاحتمال الأول أنه لا يجوز للبائع أن يحلف بعدم العين ما دام قد اختبر العين، بل لابد أن يحلف بعدم العيب واقعا مع الاختبار. وهذا هو ظاهر كلام العلامة في التذكرة، فإن ظاهره اختصاص الحلف بعدم العلم عند عدم الاختبار، وهذا هو الذي صرح فيه به صاحب الرياض، حيث قال بأنه مع الاختبار لا بد أن يكون الحلف على البت والقصد ولا يكتفى بعدم العلم قولا واحدا يعني بالإج. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه يجوز للبائع أن يحلف على عدم العلم وإن كان قد اختبر العين، فهو بالخيار إما أن يحلف على عدم العيب واقعا ببركة الاختبار، أو أن يحلف على عدم العلم بالعيب سواء من خلال الاختبار أو من خلال الأصل. أصالة السلام. فافهم ووجه أمره بالفهم واضح، وهو أن الحلف على عدم العلم لا يرفع الدعوى، وهو أن الحلف على عدم العلم لا يرفع الدعوى، خصوصا مع قدرة البائع على الحلف بعدم العيب واقعا الذي هو مدعى المشتري. إذن فالصحيح يا مولاي أنه مع الاختبار يتعين على البائع أن يحلف بعدم العيب واقعا حتى ترتفع الخصومة، ولا يكتفى منه بالحلف على عدم العلم بالعيب. قال ثم الظاهر من عبارة التذكرة، هذا الاحتمال الأول، اختصاص يمين نفي العلم على القول به، يعني لو كنا يجوز الحلف بنفي العلم بما إذا لم يختبر البائع المبيع، إذا قلنا يجوز كما هو الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة، قلنا يجوز الحلف بنفي العلم على القول به، يعني على الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة، بما إذا لم يختبر البائع المبيع، بل عن الرياض إذا اختبر لزوم الحلف مع الاختبار على البت والقطع وليس على نفي العلم قولا واحدا، يعني كأنما المسألة إجماعية. الاحتمال الثاني الآن، لكن الظاهر أن المفروض في التذكرة، يعني كلام العلامة، صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم، يعني العلامة في التذكرة إنما تطرق إلى الحلف على نفي العلم لأنه ما يمكن إلا هذا أن يحلف على نفي العلم لأنه لم يختبر، إذ مع أما مع الاختبار ساكت، عبارة لا تشمل، إذ مع الاختبار هسه مو كلامنا في العلامة، مو مهم أعطى دليل المسألة، فالعلامة يقصد كذا ما يقصد كذا، هذا كله ما يفيدنا مولاي. على كل، إذ مع الاختبار يتمكن من الحلف على البت، لكن الظاهر أن المفروض في التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم، يعني ما يمكن أن يحلف على البت، إذ مع الاختبار يتمكن من الحلف على البت، فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم، لا أن اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار، فاليمين على نفي العلم يكفي حتى بفرض الاختبار كاليمين على عدم العلم. تفهم، بينا وجه أمره بالفهم أنه ما يكفي أصلا. فرع يا مولاي، فرع
هذا نصنع. والحمد لله رب العالمين.